الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على سيدتنا مولاتنا الصديقة الطاهرة الممتحنة الصابرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والسلام على سيدنا مولانا الإمام المهدي قائم آل محمد يتقدمون قليلا تفضلوا إخوانا السلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام وحتى شهداء هذا العصر. السلام على سادتي العلماء إخواني وأعزائي المؤمنين المجاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. في البداية أكرر مرة أخرى أو مرات أخرى العذر والشكر لكل السادة الأفاضل والإخوة الأعزاء، العذر من ضيق المكان ولكن العيون والقلوب والصدور تسع الإخوة الأعزاء حفظهم الله وأجلهم، وأنا أشعر بالخجل والحرج أحيانا من هذا الضيق، وأشكرهم على محبتهم ولطفهم وودتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في عينه تعالى ومن أجله في حبه حب أوليائه، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته على ولاء أهل البيت والتمسك بعروتهم التي هي حبل الله المتين. حديثنا كما وعدنا سابقا نحاول أن نجعله في موضوعين، الموضوع الأول هو الاستمرار في البحث السابق وهو بحث الإمامة، والموضوع الثاني حديث عن بعض الأوضاع السياسية ولا سيما فيما يتعلق بعراقنا الجريح، وأحاول قدر الإمكان الاختصار في هذين الحديثين لضيق الوقت والمكان معا. بالنسبة للحديث الأول حديث الإمامين انتهينا إلى الاستدلال على النظرية التي عرضناها في موضوع الإمامين، وقلنا أنه يمكن الاستدلال على هذه النظرية بدليل العقل والكتاب الكريم والسنة ودليل الإجماع بالأدلة الأربعة المعروفة، وذكرنا دليل العقل ودليل القرآن الكريم على هذه النظرية. الجانب الأول من النظرية وهو ضرورة الإمامة، وذكرنا أيضا في دليل السنة الروايات التي وردت عن طريق الجمهور، وذكرنا خمسة طوائف من هذه الروايات، يمكن خمس طوائف من هذه الروايات يمكن استدلال بها على هذا الأمر وهو ضرورة الإمامة. بقي علينا أن نتحدث عن الروايات التي وردت عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والتي دلت أيضا على ضرورة هذه الإمامة. وروايات أهل البيت سلام الله عليهم أكثر وضوحا كما هي أكثر عددا، وهذا من الأمور المهمة التي تعبر عن أهل البيت ودور أهل البيت كما سوف أشير إليه إذا وفقني الله سبحانه وتعالى في الجانب الثاني من هذه النظرية وهو دور أهل البيت وموقع أهل البيت من خلال المقارنة في مثل هذه الأمور، يتبين الموقع الخاص والدور الخاص لأهل البيت. أهل البيت بالرغم من مواجهتهم للحصار وللقمع ومنعهم من نشر عيونهم بصورة طبيعية. مع ذلك ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في مثل هذه الموضوعات الحساسة، إذا أردنا أن نقيسه بما ورد عن غيرهم في هذه الموضوعات نجد الفارق الكبير من حيث الكم والكيف، وهذا هو أحد الموارد. طبعا هناك موارد عديدة إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى للحديث سوف نشير إليها في مواضع أخرى، لكن أحد الموارد التي يتبين فيها هذا الفرق الواضح بين حديث أهل البيت سلام الله عليهم وحديث غيرهم فيما يتعلق بأمر قد أجمع عليه المسلمون، كما سوف نشير إلى ذلك في الدليل الرابع، دليل الإجماع في أمر أجمع عليه المسلمون، ومن ثم فهو ليس محل الاختلاف. ومن هنا نجد الفرق الواضح بين أهل البيت وبين غيرهم في كم الحديث وفي كيفه. في حديث أهل البيت سلام الله عليهم بعد هذه الملاحظة نشير أيضا إلى طوائف خمس من الروايات التي يمكن استفادة ضرورة الإمامة منها، وبالبحث والتأمل قد نجد أيضا طوائف أخرى، لكن اختصارا للوقت وللحديث أنا سوف أختصر على هذه الطوائف الخمسة، وسوف أيضا أشير في كل طائفة من هذه الطوائف الخمسة إلى بعض الروايات، وإلا بعض هذه الطوائف وردت الروايات فيها بنحو يمكن أن نقول بأنها متواترة من حيث الكم والعدد وكيف في هذه الروايات، لكن نشير أيضا في كل طائفة من هذه الطوائف إلى بعض هذه الروايات أيضا اختصارا للوقت، ويمكن متابعتها بعد ذلك في الكتب الموسوعات. هذا طبعا أحد الكتب الموسوعة الجيدة في موضوع أهل البيت سلام الله عليهم، كتاب إثبات الهداة للحر العاملي رضوان الله عليه، الذي كان من الممكن أن يطبع بصورة أفضل من هذا الطبع، لكن جزا الله القائمين على هذا الأمر على أمر طبعه خير الجزاء، حيث أنهم يسروه أيضا ولو بهذا المستوى من الطباعة. الطائفة الأولى من هذه الطوائف الروايات التي دلت على وجوب الإمامة وضرورة الإمامة تحت هذا العنوان، عنوان ضرورة الإمامة وعنوان وجوب الإمامة. وهناك في روايات أهل السنة والعامة والجمهور لم نجد رواية واحدة تدل على هذه الضرورة بعنوانها، وإنما استنبطنا هذه الضرورة من بعض الروايات. نعم كانت هناك رواية هي أفضل هذه الروايات في مقام الدلالة، عنوانها السلطان ولم يكن عنوانها الإمامة، يعني السلطان والإسلام أخوان هكذا ذكر بهذا العنوان. أما هنا نجد أمامنا روايات عديدة، وبعض هذه الروايات طبعا قد تكون هذه الروايات تصل في تعدادها إلى حد التواتر أو التضافر. من جملة هذه الروايات طبعا هذا يدل على ضرورة الإمامة في كل زمان ومكان بدون استثناء، من جملة هذه الروايات ما رواية يونس بن عبد الرحمن التي هي رواية طويلة في حديثها، وقال كنا عند أبي عبد الله، ولكنها طريفة أيضا في نفس الوقت، قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه فيهم هشام الحكم، فقال أبو عبد الله يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ قال إني أجلك، يعني كان يخجل هشام أن يتحدث بما صنعه في هذا الشخص المعروف الذي هو من الرجال المعروفين بالقدس والعبادة، وأيضا في نفس الوقت كانوا من علماء ذلك الزمان في أواخر أيام الأمويين وأوائل الأيام العباسيين. فقال أبو عبد الله فقال إلى أن قال قلت ألك عين رواية يختصرها العالمي ويأتي بها بالدليل. فهو تحدث مع عمرو بن عبيد بهذا الحديث، قال قلت له ألك عين؟ قال نعم. قلت ما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت فلك أنف؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت فلك فم؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال به الطعم. قلت له ألك أذن؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أسمع بها الصوت. طبعا هنا استخدموا هشام الحكم بالإضافة إلى الطريق عن دليل عقلي، استخدم أيضا الأسلوب النفسي أيضا في تأثير على هذا الإنسان. فقال فلك قلب؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس والحواس. قلت أليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ لماذا هذا القلب وجاء في البين؟ فقال لا. فقلت كيف؟ كيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب، فيستيقن القلب ويبطل الشك. قال هشام فقلت له إنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال نعم. فقلت لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال نعم. فقلت يا أبا مروان فإن الله تعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وتستيقن به ما شكت فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. قال فسكت ولم يقل شيئا وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. سكت. قال فضحك أبو عبد الله الأنصاري سلام الله عليه، تبسم وضحك وقال يا هشام من علمك هذا الحديث؟ قال شيء أخذته منك من الإمام وألفته. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. ويذكر بعد ذلك الشيخ الحر العاملي مجموعة من يعني الأسانيد لهذا الحديث غير هذا السند. رواية أخرى أيضا رواها الشيخ، روايات أخرى رواها الشيخ العاملي في هذا الباب، عن صحيح السنة هذه الرواية. قال قلت يا أبي عبد الله عليه السلام تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال لا. قلت يكون إمامان؟ قال لا إلا وأحدهما صامت. والرواية الأخرى عن أبي عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال سمعت يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنين شيئا ردهم، إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. وأيضا رواية أخرى عن أبي عبد الله قال ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله. ورواية أيضا أخرى بهذا المضمون قال تبقى الأرض، قال قلت له تبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. أيضا رواية أخرى أن الله لم يدع الأرض لغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. هذه روايات وقلت أن النصوص كثيرة جدا وردت في هذا الموضوع. الطائفة الأخرى من النصوص هي النصوص التي وردت في وجوب معرفة الإمام. هذه الروايات تذكر وجود ضرورة وجود الإمام وأن الأرض لا يمكن أن تخلو من إمام. أما الطائفة الأخرى هي الطائفة التي وردت في وجوب أن يعرف الإنسان الإمام وأن يكون عارف الإمام. إذن فلا بد من أن يكون الإمام موجودا حتى يجب على هذا الإنسان أن يعرفه. هذه الروايات المعروفة من جملتها من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه الرواية وردت في طرق أهل البيت كثيرا وبصورة مكررة، ولكنها لم ترد في طرق أهل السنة إلا في مسند أحمد بن حنبل، ثم حذفت بعد ذلك في الطبعات الأخرى لمسند أحمد بن حنبل. هذه من الأساليب التي تستخدم أيضا في يعني تجوير الحقائق. وأيضا رواها المجمع الزوائد الذي هو من الكتب يعني المعاجم التي تجمع الروايات المتأخرة لأهل السنة، وهكذا في كنز العمال الذي هو أيضا من المعاجم الذي من مجاميع الروايات التي تجمع الروايات، أيضا رواها ولكن بصورة محدودة. وأكثر روايات كما ذكرنا في حديثنا السابق جاءت بعنوان من مات وليس في عنقه بيعة، إما لإمام أو بيعة بصورة عامة مات ميتة جاهلية، أما من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فهذا كما قلت لم تروى إلا بصورة محدودة جدا في كتب أهل السنة. ولذلك من المحتمل كثيرا الملاحظة أيضا سجلوها في أذهانكم أن هناك عملية تزوير لتلك الروايات التي وردت في موضوع البيعة، كانت في الأصل هي قد وردت في موضوع معرفة الإمام وعنوان أيضا هو عنوان الإمام، ولكن من أجل التخفيف من هذا العنوان وإبعاد تدريجيا عن فكر الناس وأذهانهم حولت هذه الروايات بطريقة أخرى وزورت بحيث أصبحت لها تلك المدالين. في هذه الروايات أيضا توجد نصوص عديدة جدا في ورد عن أهل بيت سلام الله عليهم، نذكر بعض هذه النصوص طبعا من أجل أيضا الاستئناس بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية الأولى التي وردت في هذا الموضوع عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف بإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف بإمامه كان كمن كان مع القائم عليه السلام في فسطاطه. والرواية الأخرى التي وردت بهذا الصدد أيضا بهذا المضمون أيضا عن فضيل بن يسار قال ابتدأنا أبو عبد الله يوما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية. ونأخذ العبارة هنا يرويها الباكر عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله والصيغة بهذه الصيغة من مات وليس عليه إمام، لا من مات وليس في عنقه بيع الإمام، وإنما الموضوع هو إثبات ضرورة وجود الإمام بين هؤلاء الناس. ورواية أخرى أيضا رواها الحر العاملي بهذا الصدد و عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية. هنا أيضا كذلك ابن أبي يعفور لاحظوا يقول أنه عن قول رسول الله، يعني هذا القول كان معروفا في ذلك العصر في ذلك الزمان بين الناس، ويسأل عنه الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه. قال فقلت له ميتة كفر، هذه الميتة يعني يكون كافر مات ميتة جاهلية باعتبار من الجاهلية كانوا على الكفر، أو ميتة ضلال يعني انحراف وضلال. قال قلت قال لا ميتة ضلال. قال قلت فمن مات اليوم في هذا العصر فيها وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية؟ فقال نعم أيضا ميتته ميتة جاهلية، هذا الأمر ليس مختصا بزمن خاص من الأزمنة. وأيضا رواية أخرى رواها عن فضيل عن حرث المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. هنا أيضا هذا الصاحب يسأل الإمام صلى الله عليه وسلم عن قول رسول الله، إذا قول رسول الله كان معروفا بهذه الصيغة من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قال نعم. قلت جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال جاهلية كفر ونفاق وضلال، هذا الشخص الذي يموت ولا يعرف إمام زمانه. وأيضا رواية أخرى عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. هنا أيضا يسأل الإمام عن قول العام، فكهذا الأمر كان في ذلك العصر أصلا معروف بين العامة بعد عملية التحريف والتزوير الذي تمت بعد ذلك في الكتب والروايات. قلت أن هذا من المحتمل عن قول العام إن رسول الله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال الحق والله. قلت فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعرف من وصيه لم يسعه ذلك. قال لا يسعه، إن الإمام إذا هلك وقعت حجة وصيه على من معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم. عن أن الإمام إذا مات في مكان فعندئذ لا بد لهذا الإمام أن يقيم الحج على من معه في هذا البلد، أما أولئك الأشخاص البعيدين الذين قد يختفى عليهم هذه الحقيقة فهؤلاء يجب عليهم أن يبحثوا وأن ينفروا من أجل أن يعرفوا هذا الإمام. طبعا هذا بحث من الأبحاث في موضوع الإمام، وهو موضوع وجوب الفحص عن الإمام من أجل أن لا يموت الإنسان بدون أن يكون له إمام. هنا أيضا يقول أنه ويستدل بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة الآية. قلت فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم الأمر. قال أن الله عز وجل يقول من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما دام خرجه بهذا القصد فعندئذ يكون معذورا. إلى أن قال يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره، هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله إلى آخره ما ورد في هذا الحديث الشريف. هذه الطائفة الثانية من الطوائف. الطائفة الثالثة التي وردت في هذا الصدد هي الروايات التي دلت على أن لكل نبي وصي، يعني لا يمكن أن يكون هناك نبي بدون وصي. وهذه هذا النوع من الطائفة وردت في رواية أهل السنة بصورة جدا مخففة وضعيفة. هنا في رواية أهل البيت وردت نصوص كثيرة وعديدة تدل على ذلك. من جملة هذه النصوص ما ورد في قوله عليه السلام عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء 100,000 نبي و20,000 نبي، منهم 5 أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله وارث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إن محمدا ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. الرواية الأخرى التي تشير إلى هذا المعنى أيضا ما ورد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الإمام أحد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين، ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود أن اتخذ وصيا من أهلك فإنه قد سبق في علمي محل الشاهد من هذه الطائفة هذا الكلام أن لا أبعث نبيا إلا وله وصي من أهله. إذن هذه الوصايا أمر ثابت بصورة مطلقة. ورواية أخرى أيضا وردت بهذا الصدد التي تدل أيضا على هذا ويقول ويأتي في النصوص على الأئمة عليهم السلام بأسانيد كثيرة جدا في حديث اللوح الذي نزل من السماء مكتوبا أنه كان فيه هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد النبي صلى الله عليه وآله ونوره، إلى أن قال إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا. أيضا هذه روايات عديدة ويقول كثيرة جدا حسب تعبيرا وردت بهذا المضمون في حديث اللوح المحفوظ. هذه أيضا طائفة أخرى من الروايات. الطائفة الرابعة من الروايات أن الأرض لا تبقى بدون إمام وإلا ساخت الأرض بأهلها. هنا توجد أيضا مجموعة كبيرة من الروايات تدل على أن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة أو تخلو من إمام، وإذا خلت من الإمام فساخت الأرض بأهلها، أو أن الإمام أمان لأهل الأرض. هذا الموضوع بالواقع فيه مع قطع النظر عن يعني جوانب من البحث، يعني فيه عدة جوانب من البحث في هذا الموضوع، أن الأرض إذا خلت من الإمام أو خلت من الحجة ساخت بأهلها، ما هو المراد من ذلك؟ هل أن السبب في ذلك هو أن هؤلاء الحجاج تكون لهم ولاية تكوينية في هذه الأرض، ومن ثم فعندما تفقد هذا هذه العلة وهذا السبب في إدارة شؤون هذه الأرض تسيخ هذه الأرض وتنتهي من هذا البعد وهذا الباب، أو أن هذا الموضوع له بعد آخر أشار إليه القرآن الكريم في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن رسول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعندئذ عندما تخلو الأرض من حجة يستحق هؤلاء الناس العذاب فينزل بهم العذاب وتسيح بهم الأرض من هذا البعد، أو أن هناك بعد ثالث في هذا الموضوع يرتبط بقضية التقوى والعمل الصالح، حيث يشير القرآن الكريم على أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى هذه عامل من عوامل نزول البركات والخيرات واستقرار الحياة في هذه الأرض. وفي مقابل ذلك أنه إذا ظهر الفساد في البر والبحر عندئذ يكون إذا انتفت التقوى وكسبت الناس بأيديهم الذنوب والآثام يظهر الفساد في البر والبحر، كما في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يحذرون. هنا هل أن القضية بهذا البعد يعني باعتبار أن الإمام بوجوده تتحقق مرتبة ودرجة من التقوى بحيث يمكن أن تحفظ للأرض وللحياة هذا القدر من الخيرات والبركات التي تستقر فيها الحياة ولو قدر محدود من هذه البركات، وعندما ينتفي وجود الإمام ولا يوجد الإمام عندئذ يتكامل ظهور الفساد في البر والبحر بدرجة بحيث تنتهي الحياة في هذه الأرض. هذا بحث له مجال آخر، لكن بصورة إجمالية هذه الروايات تؤكد على أن وجود الإمام ضرورة من ضرورات استقرار الحياة في هذه الأرض، وأنه بدون وجود الإمام الأرض تسوق بأهلها. إذن فالإمامة ضرورة من الضرورات وإلا لساخت بأهلها. ومن هناك روايات عديدة في هذا المضمون ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم، ومثل هذه الروايات لا نجد لها أثر في كتب الجمهور وكتب العامة. من جملة هذه الروايات ما ورد في قوله عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن رضا عليه السلام قال قلت له تكون الأرض ولا إمام فيها؟ قال لا، إذن لساخت بأهلها، يعني بدون هذا الأرض تسوق بأهلها. وأيضا كذلك الرواية الأخرى عن أبي الحسن رضا عليه السلام قال قلت له هل تبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت فإنا نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها لا تبقى إلا أن يسخط الله على العباد، فقال لا تبقى إذن لساخت. أيضا هذا الرواية الأخرى. والرواية أيضا الثالثة بهذا الموضوع ما ورد عن رضا عليه السلام قلت تخلو الأرض من حجة؟ فقال لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها. وأيضا الرواية الرابعة التي ورد في هذا الموضوع عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله الصادق في حديث ذو في الحسين بن علي عليه السلام أنه قال في أخي لولا من على الأرض من حجج الله لنفرت الأرض ما فيها وألقت ما عليها إن الأرض لا تخلو ساعة من الحجة. وهكذا مجموعة من النصوص الأخرى التي لا أريد أن أطيل الكلام فيها. أيضا عن أبي عبد الله الأرض لا تخلو من أن تكون فيها حجة عالم إن الأرض لا يصلح إلا ذلك ولا يصلح الناس ولا يصلح الناس إلا ذلك. طبعا هذه روايات بمجموعها قد نستفيد من أداء الأبعاد السابقة التي أشرنا إليها ولكنها أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. الطائفة الخامسة من النصوص هي النصوص التي وردت في تفسير الإمامة ضرورة الإمامة التي ذكرنا نحن في تفسير ضرورة الإمامة ذكرنا أمورا ثلاثة. الأمر الأول في تفسير ضرورة الإمامة هو أن الإمامة ضرورة من أجل حل الاختلاف على مستوى العبادة. والأمر الثاني أن الإمامة ضرورة من أجل حل الاختلاف على مستوى التأويل وتفسير الشريعة والدين عندما يقع الاختلاف في الدين وفي الشريعة. والأمر الثالث ذكرناه هو أن الإمامة ضرورة من أجل إقامة الحق والعدل بين الناس والحكم والولاية بين الناس حتى يتكامل الحق والعدل بينهم فتمتلئ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرناها. هنا توجد أحاديث عديدة ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم تشير إلى كل واحد من هذه الأمور، لكن من أجل أن لا أطيل الحديث أكثر أذكر فقط العناوين دون أن أشير للروايات ويمكن مراجعتها بعد ذلك. هنا في هذا الموضوع الاختلاف على مستوى العبادة وردت روايات على أن الإمامة ضرورة لمعرفة الحق من الباطل وتمييز الحق من الباطل، وأيضا الإمامة ضرورة لبيان الحلال والحرام، وأيضا الإمامة ضرورة لإقامة الحجة على الناس. هذا فيما يتعلق بموضوع الاختلاف على مستوى العبادة. والقسم الآخر من الروايات هو الروايات التي وردت في موضوع الاختلاف على مستوى التأويل. وردت روايات تشير أن الإمامة ضرورة لرفع الالتباس في فهم الدين والشريعة، وأيضا روايات أخرى وردت أن الإمامة ضرورة لرفع الزيادة والنقصان في الدين ودفع الزيادة والنقصان في الدين. وروايات نوع ثالث من الروايات وردت في هذا المجال هو أن الإمامة ضرورة لإحياء السنة، أن السنة قد تتعرض إلى الموت الإمامة ضرورة لإحيائها. هذا أيضا على مستوى اختلاف التأويل والاختلاف في تفسير الإسلام. والقسم الثالث من الروايات هي الرواية التي ورد في ضرورة الإمامة وأن الإسلام بني على خمس، وهي روايات أيضا عديدة منها الرواية المعروفة التي هي من رواية صحيحة السند رواية زرارة التي أطول هذه الروايات وأكثر هذه الرواية شرحا ووضوحا، وأيضا دلالة على هذا الأمر بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. إلى أن قال أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. لا يستحق على الله سبحانه وتعالى ثوابا على كل هذه الأعمال، ولا أيضا يحسب هذا الإنسان من أهل الإيمان فيما لو لم يكن قد جاء بهذه الأعمال بمعرفته بهذا الولي. إذن فالولاية تعتبر ركن من أركان الإسلام كما تشير هذه الروايات، وهذه الروايات أيضا هي عديدة، وأشرت إلى رواية زرارة بالخصوص باعتبار أنها هي رواية صحيحة السند وأكثر تفصيلا في هذا المجال. هذا أيضا خلاصة الحديث في الروايات التي ورد عن أهل بيت سلام الله عليه في ضرورة الإمامة، ونكتفي بهذا بقدر الحديث. أما الحديث الآخر وهو حديث الأوضاع العامة التي نعيشها في هذا العصر وفي هذا الزمان، في هذا الأيام، في هذه الأيام كانت هناك مجموعة من الأحداث المهمة ذات العلاقة بأوضاعنا الإسلامية بصورة عامة وفي أوضاعنا العراقية بصورة خاصة. أما الأحداث ذات العلاقة بالأوضاع الإسلامية فالاجتماعات الهامة التي أقيمت ولا زالت أيضا تقام في نيويورك باعتبارها المركز العالمي للوحدة العالمية إذا صح التعبير، حيث أن الأمم المتحدة والدول والجماعات ذات العلاقة بهذه الدول تجتمع في كل عام اجتماعات، وفي هذا العام باعتبار أنه يمثل العام الأول من الألفية الثالثة كانت هناك اجتماعات متميزة. أحد هذه الاجتماعات هو الاجتماع القمة للأمم المتحدة، والذي حضره حوالي 160 رئيس ورئيس دولة ورئيس وزراء على مستوى عالي. وأيضا سمي هذا الاجتماع في هذه السنة باجتماع حوار الحضارات باقتراح من الجمهورية الإسلامية، وافتتحه أيضا رئيس الجمهورية الإسلامية حجة الإسلام السيد محمد الخاتمي. هذا الاجتماع في الواقع له مداليل كثيرة وحديث كثير فيه، وأحد المداليل المهمة هو موضوع موقع الإسلام في هذا العصر وفي هذا الزمان، يعني بعد التطور الكبير الذي وجد بسبب قيام الكيان السياسي الإسلامي المتمثل بالجمهورية الإسلامية. يعني هذا الربط بين هذا الواقع السياسي العالمي الكبير الذي نشاهده في هذا الألفية الثالثة وبين هذا الواقع الديني الذي نعيشه، وهو واقع الحوزات العلمية والعلماء وخط العلماء ومجرى هذا الخط من ناحية، والرؤية إلى المستقبل من ناحية ثانية. لو أردنا أن ننظر إلى مستقبل الإسلام ومستقبل ظهور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف ومستقبل قيام إقامة الحق والعدل بين الناس بحيث تمتلئ الأرض قسطا وعدلا، يمكن أن نربط بين كل هذه القضايا في رؤية واحدة، ولا كيف يمكن أن نتصور قبل عقدين من الزمان، قبل أن تقوم الجمهورية الإسلامية عقدين من الزمان أو شيء قليل من أكثر من عقدين أن يطرح الإسلام بهذه الصورة بحيث يكون اقتراح الدولة الإسلامية للحوار بين الحضارات في الألفية الثالثة من تاريخ هذا العالم وفي المجتمع العالمي كله. ويتحدث في ذلك أيضا شخص معمم خريج من هذه الحوزات العلمية وينطق أيضا باسم هذا الخط الذي يعبر عنه بصورة رسمية وواضحة في عالمنا اليوم لخط ولاية الفقيه. هذه المسألة من المسائل لها مداليل كثيرة ونحتاج أن نقف عندها ونتأمل فيها، ويزيدنا التأمل في هذه المسألة تعلقا وارتباطا وإيمانا بهذا الخط الإسلامي الأصيل النظيف الطاهر المصفى الذي لم يتعرض حتى الآن إلى أي لون من ألوان التأثيرات الخارجية باعتبار أن هذا الخط بقي على أصالته واستقلاله في فهم الإسلام ومعرفة الإسلام منذ زمن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف إلى زمان الحاضر، بالرغم من كل المشكلات والملابسات ونقاط الضعف والقوة التي يتعرض لها هذا الخط وهذا المجرى الأصيل، ولكن تبقى هذه الأصالة كقضية أساسية ورئيسية في هذه الحركة الدينية. والقضية الأخرى التي جرت أيضا في هذا العالم وهي قضية غريبة هو أن يجري حوار أيضا بين الأديان في هذا في هذه الألفية، ولكن في نيويورك، يعني كان من المفروض أن يجري هذا الحوار في مركز من مراكز الدين في العالم على أقل تقدير، ونيويورك على حال ليست مركز من مراكز الدين في العالم، لكن لعله اختيرت نيويورك باعتبار أنها المدينة العالمية التي يجتمع فيها العالم في كل سنة، واختيرت لهذا الحوار. وفي هذا الحوار نحن نعتقد أنه كان من الممكن أن تكون المساهمة الإسلامية الدينية أفضل بكثير من هذه المساهمة التي جرت، وهي مساهمة مشكورة، حيث بادرت الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية من خلال عالم من علمائها المعروفين وهو آية الله جوادي آملي في المشاركة في هذا الحوار، ولكن كان من الممكن أن تكون المساهمة أفضل وأعظم من ذلك لولا أن هذه المراكز العالمية هي مراكز واقعة تحت هيمنة وسيطرة الاستكبار العالمي والقوى الهيمنة العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يجعل مثل هذه المبادرات هي مبادرات محدودة بسبب هذه الهيمنة، ولكن أيضا هي تؤشر في الوقت نفسه إلى هذه الحقيقة، إلى أن قضية الدين أصبحت قضية رئيسية وأساسية في عالم اليوم، بعد أن أصبحت قضية الدين في النصف القرن الأول من في النصف الأول من القرن الماضي قضية موضوعة إما على الرف أو محاربة بكل الإمكانات وكل القوى. يعني المعسكر الشرقي كان يرى أن الدين أفيون الشعوب، وكان الإلحاد ودعوة الإلحاد والإجبار على الإلحاد قضية رئيسية وأساسية في المعسكر الشرقي، والمعسكر الغربي أيضا كان يرى الدين ممثل حالة هامشية وهلامية لا مضمون لها ولا معنى لها، وقضية أفضل ما يقال فيها أنها قضية شخصية وليس لها أي دور في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع. أما الآن عندما تصبح قضية الحوارات بين الأديان كقضية إلى جانب وصف الحوار بين القادة في العالم، حوار القمة والاجتماع القمة الذي جرى في نيويورك، يعطي لقضية الدين أهمية كبيرة وخاصة، ولا شك أن هذه الأهمية سببها الرئيس والعامل الأساس في إيجاد هذا المتغيرات هو وجود الكيان السياسي الإسلامي وعودة الإسلام إلى الحياة ووجود النهضة الإسلامية، وإلا لا يوجد هناك أي متغير في من المتغيرات السياسية التي تفرض هذا النوع من التحول لولا طرح الإسلام كحقيقة من الحقائق القائمة في هذا العالم، وتوجه العالم أيضا إلى قضية الإسلام وإلى قضية الدين، الأمر الذي جعل هذا النوع من التحرك أيضا على في وسط الأديان الأخرى. والقضية الثالثة التي يمكن أن نشير إليها بهذا الصدد هو اجتماعات الوزراء الدول العربية في القاهرة، والتي تركز الحديث في هذا الاجتماع حول قضية القدس، والشيء الذي يؤسف له أنه أن تدخل الأحاديث في هذا الاجتماع هذه المداخل التفصيلية الجزئية التي تدلل على هزيمة نفسية وروحية لدى هؤلاء المجتمعين، بالرغم من هذا الانتصار العظيم الذي تمكن أن يحققه المجاهدون في جنوب لبنان، حيث أن الحديث في هذا الاجتماع يجري حول مسألة من المسائل التفصيلية الجزئية، وكأن كل المسائل حلت في قضية فلسطين، وأن المسألة ما هي، وأن هل لإسرائيل حق السيادة على القدس في التقسيم الذي جرى للحكم الذاتي الفلسطيني، أو أن الحق في السيادة للحكم الذاتي الفلسطيني. طبعا الحكم الذاتي الفلسطيني كله من الأول لآخر وتحت السيادة الإسرائيلية وتحت السيادة الصهيونية يعني، وتابع للدولة الصهيونية، وحتى لو أعلنت الدولة الفلسطينية فهي ليست دولة مستقلة في مقابل الكيان الصهيوني، وهي حتى الآن تعتبر دولة تحت السيادة الصهيونية. فهذا النوع من النقاش الواقع عملية تضليل للرأي العام العربي والإسلامي، وتساهم في كل الوسائل الإعلامية القائمة في العالم العربي والإسلامي، وحتى تلك الوسائل الإعلامية التي تدعي الدفاع عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك تدخل في تفاصيل أكثر، هو أن إسرائيل هل لها حق في جبل الهيكل، أو ما يعبر عن بهيكل سليمان، أو أنه ليس لها هذا الحق. ويبدو أن هناك ما يشبه الإجماع في إعطاء حق لإسرائيل على جبل الهيكل. غاية الأمر أن المسألة هي مسألة السيادة، أن هذا الحق هل هو حق السيادة أو حق الحضور في الهيكل دون أن يكون له تكون لها سيادة. عن مسألة وصلت إلى هذه الدرجة من التنازل والاستسلام، ويبدو أن هناك مؤشرات إلى أن الفلسطينيين سوف يعني المسؤولين في فلسطينيين كما يعبرون، أو المسؤولين عن القضية الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية لديهم ذلك الاستعداد أن يصلوا بالأمر إلى هذه الدرجة، وهو القبول والتسليم للكيان الصهيوني، لغاية الأمر أن العملية تحتاج إلى ترويض للنفوس ولأذهان المجتمع العربي والإسلامي، عملية فقط عملية ترويض لهذه الأذهان، وإلا القضية كأنه قد تمت وراء الكواليس في كامب ديفيد الماضية. وذاك الحديث أنه في العودة إلى كامب ديفيد وعدم العودة، القضية لا يوجد بينها إلا فواصل جدا ضئيلة وجزئية، بالرغم من كل الادعاءات التي تدعيها منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا شيء أيضا خطير ويدلل على يعني مؤامرة كبيرة جدا من قوى الهيمنة الاستكبارية على العالم الإسلامي والعالم العربي، والإحساس بالخوف والرعب من استمرار الجهاد في الوسط الفلسطيني وفي لدى الشعب الفلسطيني وفي المنطقة، يعني الانتصار الذي حققه اللبنانيون في جنوب لبنان، هذا الانتصار أصبح يمثل كابوسا مرعبا بالنسبة إلى هذه القوى، ولذلك تريد أن تنهي هذه القضية بسرعة وبهذه الطريقة التنازلية من أجل تصفية قضية فلسطين تصفية كاملة، وترويض العقل العربي والشعور والأحاسيس العربية والإسلامية الموجودة في عالم العربي والإسلامي. ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه حقيقة وقاعدة وسنة من سنة الله سبحانه وتعالى، وسوف نرى بإذن الله كيف تنطبق هذه السنة على هذه القضية. يعني الآن القضية تبدو وكأنها قد صفيت بصورة كاملة، ولكن سوف نرى في القريب العاجل بإذن الله كيف تتبدل الأمور وتتحول، بحيث أن نرى الغلبة للمؤمنين ببركة هذا الصمود والجهاد لأولئك المجاهدين. والقضية الأخرى في هذا الاجتماع أيضا هو قضية العراق والشعب العراقي، ليؤسف له أيضا من ناحية، هو أن قضية العراق والشعب العراقي هي قضية بقيت مهمشة في هذا الاجتماع، ولم يقبل المجتمعون لأسباب عديدة، بعضهم لمواقف ضد النظام المجرم الحاكم بغداد، لأن النظام يريد أن يدخل هذه القضية من خلال رأيه ورؤيته للأشياء في العراق، ولذلك واجه هذا النوع من الإعراض، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادة كلامية عنيفة جدا بين الأمين العام للجامعة العربية وبين سعيد الصحاف، شبيهة هذه المشادة بالشتائم التي تتبادل عادة بين الدبلوماسيين، يعني هو سب وشتم لكن بطريقة دبلوماسية يعني، وكانت العملية بهذا الشكل جرت وبهذه الطريقة، لأن النظام أراد أن يفرض رؤيته للأشياء وكان هناك رفض مطلق في الجامعة العربية لرؤية النظام. لكن من ناحية أخرى أيضا يؤسف له أن الجامعة العربية حتى الآن لم تستجب إلى الحق ولا إلى الحقيقة فيما يتعلق بالشأن العراقي. كان من المفروض والمنطقي والطبيعي لهؤلاء الذين اجتمعوا في القاهرة أن يقولوا النظام بصورة واضحة أنه نحن على استعداد أن نأتي من أجل أن نحقق ونفتش عن الحقيقة في العراق، وعلى ضوء هذه الحقيقة يجب عليهم أن يقفوا إلى جانب الشعب العراقي. أما أن يترك الشعب العراقي بيد نظام صدام ليبطش به كيف ما يشاء وكيف ما يريد، يجيع هذا الشعب ويعطش هذا الشعب ويقتل هذا الشعب ويبيد هذا الشعب ويصنع به ما يصنع لأغراض خاصة وشخصية ومجاملات، تصبح هذه القضية وكأنها قضية مجاملات، فلا يتحدث عن لا عن حقوق الإنسان ولا عن ما يرتكبه النظام من مجازر وجرائم لا يمكن التعتيم عليها. يعني هؤلاء عندما يريدوا أن يطرحوا هذا الحديث يجدوه واضحا لا لبس فيه ولا شبهة، لكن مع ذلك هم يسكتون عن هذا الموضوع ويتغافلون عن هذا الموضوع باعتبار وجود المصالح الخاصة والضيقة جدا لدى هؤلاء الجماعات الذين اجتمعوا في الجامعة العربية. ولذلك هذا الاجتماع في الواقع مدان بصورة واضحة من قبل الشعب العراقي ببعدين، ببعد مشاركة النظام وطرح رأيه وقد أدانه أيضا أدانته الجامعة العربية، والبعد الآخر في عدم دخول الجامعة العربية على خط التحقيق والتفتيش فيما يجري في داخل العراق. العراق إذا كان بلدا عربيا والشعب العراقي وشعب عربي وله مساهمة ومشاركة في المجتمع العربي والمجتمع الإنساني ويهتمون بذلك، لماذا لا يجري تحقيق عما يجري في العراق ليتبين الحق من الباطل والزيغ والضلال من الحق الذي نعتقد به في داخل العراق؟ هذه المسألة أيضا من المسائل العجيبة التي جرت في وضع الجامعة العربية، ومثلها أيضا جرى مع الأسف في المجتمع الدولي. يعني المجتمع الدولي طرح قضايا رئيسة ومهمة ذات علاقة بالمجتمع الإنساني، لكن القضية الأساسية التي يعاني منها الإنسان في كل مكان ويذبح فيها الإنسان الآن في كل مكان هي قضية حقوق الإنسان، هؤلاء أيضا كذلك قالوا أن هذه القضية لا نطرحها لأن هذه القضية تدخل في مشكلات مع أولئك الدكتاتوريين والحكومات المستبدة الظالمة القائمة في العالم في عالمنا اليوم، ونحن لا نريد أن ندخل مشكلات مع هذه الحكومات، لأن الحكومات هي أسواق لتصريف البضائع وما غير ذلك من المسائل. هذه أيضا من القضايا العجيبة في عالم اليوم، يعني عالم الألفية الثالثة الذي يتحدثون ويتكلمون عن الحوارات. هذا خلاصة يعني نظرة عامة عما يجري في عالمنا اليوم. طبعا هناك حديث عن قضية مرض صدام ومشكلات التي يعانيها النظام له وقت آخر طال الحديث، ولعله تجاوز مدة الساعة، ومرة أخرى يعني أعتذر للإخوة الأعزاء من ضيق المكان وكثرة الحديث، لكن ماذا يسعني إلا أن أتحدث في هذين الموضوعين، وكل الموضوعين لا بد لهم هذا القدر من الوقت. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين اجتهدوا في عملهم من أجل الوصول للحق فوصل الحق اللهم علينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعله متشابها علينا فنتبع هوانا بغير هدى منا كما نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الحق في العراق وينصر العدل في العراق وينصر المجاهدين في العراق ويلحق الذل والهوان والخذلان بالطاغية صدام وبكل الطغاة والمستبدين كما نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام في كل مكان وأن يحفظكم ويرعاكم وأن يتغمد شهداءنا الأبرار برحمة الواسعة ومراجعنا العظام وأن يتغمد أسلافنا الصالحين ولا سيما أسلاف الإخوة الحاضرين إلى أرواحهم جميعا ولا سيما